بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك جذوع النخل. جذوع مفردها جذع، وهو في الأصل مأخوذ من القطع، يقال جذعته بمعنى قطعته. وقد جاء في القرآن كثيرا ذكر النخل، والنخل ثمره يسمى الرطب ويسمى التمر. وحديثنا اليوم في مجمله عن التمر في تراثنا العربي وتراثنا الإسلامي في الكتاب والسنة وأدب العربي شعرا ونثرا، إلا أننا نلتزم في المقام الأول الحديث عن النخل باعتبار العنوان. الله عز وجل ذكر في كتابه العظيم ما كان بين موسى وهارون من جهة، وما بين فرعون وجنده وأتباعه من وجه آخر، حتى قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فكان ما كان من دعوة السحرة، لكن الله عز وجل رزق السحرة الأدب قبل أن يجادلوا كليمه وصفيه موسى بن عمران وأخاه هارون. قال الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى أو أول من ألقى، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، غلبت على موسى بشريته، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي فأوجس موسى خيفة في نفسه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما رأى السحرة ما رأوا، قال الله عز وجل عنهم: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هنا غلبت على فرعون عادته في الكبر واستعباد الخلائق، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومن هنا اقتبسنا عنوان اللقاء. ومعلوم أن المقصود المبالغة في صلبهم، وقد قال بعض أهل التفسير بعض المؤرخين إن فرعون أول من صلب، وهذا يحتاج إلى بيان شاف إذ ليس في القرآن ما يدل جزما عليه. لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وجاء ذكر جذع النخلة في خبر الصديقة مريم، أي بعد خبر موسى بقرون. قال الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألزمها المخاض، دفعها المخاض إلى جذع نخل يابس. قال الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكان ما كان من تكريم عيسى لها في أصح قولي العلماء. قال الله عز وجل بعدها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالرطب أول ما يجنى من ثمر النخل، والنخل في ثقافتنا العربية والإسلامية وفي القرآن خاصة حاضر بقوة. الله عز وجل يقول: والنخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات بمعنى مرتفعات عاليات. ولهذا ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار عن إبراهيم النظام، ومعلوم أن ما يجمع إبراهيم النظام ويجمع الزمخشري فكر الاعتزال، ولذلك يستشهد بأقواله كثيرا، وأنه لما ذكر النخل قال إنها بعيدة المهوى وأنها مرتفعة وأنها تجعل صاحبها في عناء إذا أراد أن يتسلقها، وأنها قليلة الظل، وكل ذلك ذم منه للنخل. وكذلك الإنسان إذا أحب شيئا قدر على أن يمدحه، وإذا أبغض شيئا قدر على أن يذمه. يقول الأول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فلما كان إبراهيم أراد أن يذم قال ذلك، وإلا القرآن يقول: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ويقول ربنا جل وعلا في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. فانظر كيف أثنى الله عز وجل على النخل، وكيف رام هذا الضال أن يذمه. فالنخل حاضر جدا في تراثنا العربي والإسلامي كما بينا في القرآن، والله عز وجل ذكر النخل كثيرا في كتابه العظيم. ولما ذكر خبر أصحاب الجنتين في سورة الكهف قال: وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. هذا ذكر إجمال في دخول منا إلى المقصود الأسنى من الحديث، وهو الحديث عن التمر. التمر جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو قال جاع أهله. فهناك روايتان للحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو قال جاع أهله. قال بعض الشراح من المحققين في معنى الحديث إن هذا محمول على من كان مثل أهل المدينة في حبهم للتمر، أو أنهم نشأوا على أنه قوت حياتهم التمر. الآن نأتي للتمر في كتاب الله جل وعلا. هو من ثمرات الدنيا ومن ثمرات الآخرة. مدحه الله عز وجل فقال: والنخل باسقات لها طلع نضيد، وقال: نخل طلعها هضيم. فهذا من ثناء الله عز وجل على النخل وما يجنى منه في كتابه العظيم. نأتي الآن للتمر في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الجنة أعظم مقصود وأجل مطلوب، فسنذكر حديثين ذكر فيهما التمر مقرونا بالجنة. الأول منهما: تلك المرأة التي دخلت على أمنا الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومعها ابنتان، فأعطتها عائشة تمرة، فقسمت المرأة التمرة بين ابنتيها، فأعجب ذلك عائشة. فلما قدم رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما رأت وبما كان من أمر المرأة مع ابنتيها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخلها برحمتها لابنتيها الجنة. فهذا الصنيع من تلك الأم بابنتيها أن شقت التمرة قسمين وحرمت نفسها وأطعمت ابنتيها، كل ذلك رحمة أودعها الله عز وجل في قلب تلك المرأة لابنتيها. فجعل الله عز وجل تلك الرحمة التي نشأت من المرأة للغير، وإن كان الغير ابنتيها، جعلها سببا في رحمته جل وعلا بها. وأعظم ما يستسقيه المسلم من هذا الخبر النبوي الصحيح أن رحمته بالخلق تجلب له رحمة الله جل وعلا، تجعله قريبا من رحمة الله. ربنا عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. والإنسان أحوج ما يكون إلى رحمة الله، ومن أسباب دنو رحمة الله جل وعلا منك أن ترحم من جعله الله عز وجل بين يديك. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يتعلق بغزوة بدر. فغزوة بدر أعظم مشاهد أهل الإسلام وأولها، والله عز وجل قال ممتنا على عباده الصالحين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وسمى الله عز وجل في القرآن يوم بدر بيوم الفرقان كما في سورة الأنفال. هنا نأتي لحديث عمير بن الحمام، صحابي جليل أنصاري خزرجي، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير يجيب النبي عليه السلام: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي عليه السلام: نعم. فقال عمير: بخ بخ، وهي كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وما يدفعك أن تقول بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. فأخرج من قرنه، أي جعبة سهامه، تمرات كانت معه، فأخذ يأكلها، ثم قال يخاطب نفسه: إنني لئن بقيت أو حييت حتى أأكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول من قتل من الأنصار في ساحة المعركة، في ساحة الوغى. وقد قال العلماء إن قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أنها نزلت في عمير، وإن كانت القاعدة المعروفة وإن كانت على ليس على إطلاقها، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نأتي للتمر في حياة المسلم الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات أو على تمرات، وإن لم يجد رطبا ولا تمرا حسى حسوات من ماء. كذلك في السحور يقول عليه الصلاة والسلام، كما روى أبو داود في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فانظر كيف أن المؤمن يستهل إفطاره بالتمر والرطب، أي جني الثمر جني النخل، ثم يختم أكله وطعامه وشرابه بمثل ما ابتدأ به: نعم سحور المؤمن التمر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. وحق على المؤمن أن يكون التمر وافرا في بيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نجل قول من قال من العلماء إن هذا محمول على من كان كأهل المدينة. أهل المدينة قديمة وهم الأنصار كان فيهم حب عظيم للتمر، كان فيهم شغف جليل بالتمر. أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، زوجته أم سليم، كان له ابن صغير يشتكي مرضا، فغاب أبو طلحة، ثم لما عاد سكن سأل زوجته أم سليم عن ابنها، وكان الابن قد مات، فما أحبت أن تفجعه به منذ أن دخل، فقالت: هو أسكن ما كان، وهي كلمة ليست فيها كذب لأن الميت ساكن، قالت: هو أسكن ما كان. فظن أن الابن برئ أو شارف على أن يبرأ، ثم قدمت له العشاء، فلما تعشى تزينت له بوصفها زوجة له، فلما أصابها وعلمت أن زوجها أصاب منها وأنه قد تناول عشاءه أخبرته، مقدمة بذلك قولها: أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم سألوهم إياها أكان عليهم لوم؟ قال: لا. فقالت: إذن فاحتسب ابنك. فشق ذلك على أبي طلحة، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، أي أن الله عز وجل سيعوضك، بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت، فلما حملت وضعت غلاما أسمته عبد الله، ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمعك تمرات؟ قالت: نعم. فأخذها صلى الله عليه وسلم، أي التمرات، فلاكها في فيه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم مج ما لاكه شيئا يسيرا في فم الغلام، فأخذ الغلام أو الصبي يتلمظ، فقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار التمر، يتعجب عليه السلام من حب الأنصار للتمر. فأهل المدينة منذ أن كانوا بهم ولع وشغف وحب للتمر وإلى يومنا هذا، وهذا مما نشأوا عليه وأثنى به عليهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، قال: حب الأنصار التمر، أي الذي دفع الصبي الصغير، وهو إنما هذا شيء في كينونته، ورثه عن آبائه وأجداده دون أن يشعر. لما أخذ الصبي يتلمظ قال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار التمر. فهذا ما يتعلق بالسنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يأتي للتمر. كذلك جاء في السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات، وذكر في الحديث أنها من عجوة المدينة، وبعض العلماء يرى أن هذا على إطلاقه أي تمر كان وأي بلد كان، وبعض العلماء يجعل الوصف النبوي مقيدا لهذا الأمر. والمقصود من ذلك أن الإنسان يستحب له أن يتصبح بالتمر وأن يكون أول ما يدخل فيه في صباحه، وهذا يقارب مسألة الإفطار التي مرت معنا قبل قليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى أن يكون إفطاره على رطب أو على تمر. والرطب أول جني ثمرات النخل، والله عز وجل قال عن الصديقة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقد كانت عادة الأنصار أنه أول ما يجنى الرطب يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيبصر يتأمل القوم فينظر إلى أصغر من كان حاضرا ثم يعطيه إياه، لأنه يعلم أن نفس ذلك الصبي تعلقت به. وقد رخص في فقه الشريعة في العرايا في النخل، كل ذلك معونة لأهل المدينة على هذا القوت الذي اعتادوا عليه وأحبوه وتعلقت أنفسهم به، حتى قال نبيهم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. في ثقافتنا العربية والإسلامية يأتي أمر أكبر من ذلك أو تبع لذلك. عروة بن الزبير رضي الله عنه أرضاه هو أخو مصعب وأخو عبد الله، فعبد الله صحابي ولد في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها من أمه أسماء، وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله إخوة، عروة هذا الذي سيأتي الحديث عنه ومصعب وغيرهما. فأما عبد الله ومصعب فقتلا واستشهدا في حروبهما مع الأمويين، وأما عروة رضي الله عنه فإنه بقي حتى أدرك خلافة بني مروان. هذا عروة كان له حائط من نخل، فإذا جاء وقت الجني وقت الرطب يثلم جدار الحائط، يعني يجعله متروكا مفتوحا للناس حتى يدخلوا، فيدخل الناس فيجنون من ذلك الرطب ويطعمون منه، وهو يمضي في حائطه غدوا ورواحا يقول، يتلو قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وهذا من البصيرة بالقرآن أن يفقه الإنسان آيات الكتاب المبين. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نفي إلى كثير من تراثنا العربي الذي يتعلق بالنخل وما يجنى منه. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء جذوع النخل، وتحدثنا عن جذوع النخل إجمالا، ثم جعلنا الحديث عن التمر في ثقافتنا العربية والإسلامية، وانتهينا إلى حديث عروة بن الزبير وأنه كان يملك حائطا فيه من النخل ما فيه، فكان إذا جاء وقت جني الرطب جعل ثلمة في الجدار حتى يدخل الناس، فإذا دخلوا دخل هو بعدهم يتلو قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وعروة، اللفظ عروة يقال فيما يتعلق به، والله عز وجل ذكر العروة في كتابه العظيم في موضعين، قال ربنا في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال جل وعلا في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا كله استطراد في مسألة عروة. نأتي لعلم آخر من أعلام تاريخنا له علاقة بالتمر، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج على ما قيل فيه إلا أنهم لم يختلفوا على أنه كان رجلا كريما، وقد قالوا ذات يوم أنه قال لبعض جلسائه: يريد أن يطعمهم ما يشتهون، فليكتب كل واحد منكم لي أحب الطعام إليه وليجعله تحت مصلاي، أي له فراش يصلي عليه، فأمر جلساءه أن يكتب كل فرد منهم أحب الطعام إليه، فوضعت الرقاع تحت المصلى، فلما فرغ الناس وأراد أن يبرهم أمر أن تقرأ الرقاع، فوجد أن اللقاع كلها من غير توافق منهم مكتوب فيها أن أحب الطعام إليه الزبد والتمر، فالزبد والتمر عند العرب شيء مرغوب فيه، وإلا لما تواطأ هؤلاء جلساء الحجاج على أن يكون ذلك منهم. وهذا يدلك على أن الإنسان أحيانا قد يجمع في شخصيته أشياء متناقضة، فكما كان في شخصية الحجاج حب لإطعام الطعام، ولذلك قالوا كان لا يأكل وحده، كان فيه شغف وفي سيفه رهق بإراقة الدماء حتى قتل كثيرا من المسلمين في سبيل توطيد ملك بني أمية. فهذا كله يجعلك عندما تقرأ عن شخصية ما في تاريخنا العربي والإسلامي حاول ما أمكن أن تقرأها بإنصاف، واعلم أنه قد يجمع الإنسان شيئا من الخير وشيئا من الشر، وحسبك في هذا قول الله عز وجل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقول الله عز وجل في كتابه العظيم فمنهم سابق بالخيرات منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذكر بعد ذلك قبل ذلك الظالم لنفسه. لكن نأتي للمقتصد، هذا قد يكون قد تلبس بشيء مما حرمه الله جل وعلا، وهذا كله استطراد في فقه الأمور التي تقرأها. كذلك من الشخصيات ما حدث به الباجي أحد العلماء المشاهير، حدث عن عالم اسمه أبو علي البغدادي، وكان هذا العالم يأتيه الطلبة، فذات يوم وافق وحلا ومطرا، فالطلاب قصروا عن الإتيان لذلكم العالم، فلم يبقى أو لم يأتي منهم إلا فرد أو طالب واحد. فلما رأى أبو علي البغدادي هذا الطالب وشغفه بالعلم واشتغاله به تمثل بأبيات تنسب إلى رجل من بني أسد، تنسب لرجل من بني أسد، دببت للمجد يقول له، حتى قال له بيته الشهير لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. موضع الشاهد التمر في البيت، لا تحسب المجد تمرا، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ما الصبر؟ عصارة الشجر المر، يسمى صبر بكسر الصاد المشددة. والبيت يقول لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا هنا ناهية، وتحسب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، والأصل في جسمه علامته السكون لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فالباء الأصل أن عليها السكون، والال التي بعدها اللام القمرية اللام هنا عليها سكون، فالتقى ساكنان فحرك بالكسر. لا تحسب المجد، المجد مفعولا به أول لتحسب، تمرا مفعول به ثاني، تمرا مفعول به ثاني، أنت آكله أنت مبتدأ وآكله خبر، هذا يكون جملة اسمية. والعرب تقول في قواعدها النحوية الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فتعرب جملة أنت آكله صفة لكلمة تمر في البيت، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، أي ليس هينا، ليس شيئا يسيرا، وهذا شيء ينبغي أن يستقر في الأذهان، فكل من يطلب أمرا عظيما لا بد أن يوطن نفسه له، فلا يمكن أن يكون رجل عالما حتى يوطن نفسه على طلب العلم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في الستة أشياء التي توصل الإنسان إلى طلب العلم، قال ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وقبل ذلك يقول أبو فراس الحمداني ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وهكذا طرائق المجد أيا كانت، أيا كان فيء المجد الذي تريده، لا بد له من ترك أقران، ولا بد له من مضي وأزمان، ولا بد له من أن يلزم الإنسان نفسه بالشيء الذي يكرهه. ومن جلس في صباه حيث يكره جلس في كبره حيث يحب، جلس في كبره حيث إذا كبر حيث يحب. هنا قال لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ولو جالست كثيرا ممن بنوا لأنفسهم مجدا ثم حدثوك عن ساري في أيامهم وغابر أزمانهم لرأيت أياما شدادا مرت عليهم، ورأيت مرا وعلقما احتسوا، لكن كذلك الدنيا. والله عز وجل قال عن الصديق يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المهم أن يعلم الإنسان أن نيل أي مقصود والسعي إلى أي مطلوب لا يمكن أن يدرك إلا بالله. وقد مر معنا كثيرا قول العز بن عبد السلام: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله فكيف يوصلوا إلى الله إلا بالله. والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله فكيف يوصلوا إلى الله إلا بالله. وهذا كله مبني على الآية العظيمة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى قول العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه الأمور لا بد للمؤمن أن يستصحبها في حياته، في غدوه، في رواحه، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله الملك الغلاب، ويعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن ولن يكون. فالأمور كلها بيد الله، إنما تدبر الأمور في الملكوت الأعلى، وإنما يقع في الدنيا ما أراد الله عز وجل، وما لم يرده الله قدرا لا يمكن أن يقع. فهذا من جملة التعليق على قول القائل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. نأتي لأمير الشعراء أحمد شوقي، فإنه عاتب الشعراء الذين قبله كيف أنهم لم يحتفوا بالنخل ولم يذكروه في شعرهم، فأفرد قصيدة بائية في الحديث عن النخل، وقال فيها: أرى شجرا في السماء احتجب، وشق العنان بمرأى عجب. ثم أخذ يذكر التمر فقال: طعام الفقير وحلو الغني، وزاد المسافر والمغترب، فيا نخلة الرمل لم تبخلي ولا قصرت نخلات الطرب. وشوقي غير بعيد عن ثقافة الأمة وعن أحداثها وعن ما يقع فيها في سنية حياته كلها حتى توفي عام 1932 للميلاد. هذا كله فيما يتعلق بالنخل في أدبنا العربي. فقول شوقي: طعام الغني، طعام الفقير وحلو الغني وزاد المسافر والمقترب، يغبط شوقي على هذا التقسيم في علمه أن التمر لا يخلو منه بيت غني ولا بيت فقير، ولا يخلو منه مقيم ولا مسافر، وهذا ساكن جدا في حضارتنا. والأنصار، وهذا عود على بدء، الذين هم أهل التمر حقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حب الأنصار التمر. هؤلاء عندما خرجوا الأوس والخزرج، خرجا من أرض اليمن بعد أن كان ما كان من سيد العرم، قيل لهم: إن أردتم المطعمات في المحل والراسخات في الوحل فعليكم بالوادي الذي ما بين اللابتين، يقصد به يثرب في ذلك الزمان التي أصبحت بعد ذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا من اليمن، فلما سكنوا ما بينها تلك اللابتين الحرتان، الشرقية والغربية، حرة الوبرة وحرة واقم، كان ما كان من تعلقهم بالتمر رضوان الله تعالى عليهم، حتى جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم فشاركهم في هذا الأمر الذي ألفوه وأخذوه أبا عن جد. هذا التمر وهذا جناه في الدنيا، نحن نسأل الله عز وجل كما أطعمنا من خيرات الدنيا أن يطعمنا بعد عمر مديد وعمل صالح من خيرات الجنة. المؤمن كل ما يراه في الدنيا ينبغي أن يذكره بما يكون يوم المعاد، أن يذكره بالجنة، حتى لا يتعلق قلبه بالدنيا فيصبح له شغف بجنات عدن. والله عز وجل قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال: قطوفها دانية. وقال: من ثمرات النخيل والأعناب. وإن كان هذا في الدنيا، والمقصود قدومك إلى ربك بعده يحصل الخير الذي لا انقطاع له. قال الله عز وجل: عطاء غير مجذوذ. إذا طعمت، إذا ركبت، إذا تيسر لك مكان، إذا رأيت الأنهار تجري، إذا رأيت ما رأيت من نعم الله جل وعلا عليك، تذكر النعيم الخالد، فإن الموت نغص على أهل الدنيا نعيمه، فتذكر النعيم الخالد. يقول الله: وللآخرة خير وأبقى. ويقول جل وعلا: ولا دار الآخرة خير ويقول جل وعلا عطاء غير مجذوذ، ويقول جل وعلا وهم فيها خالدون. كل ذلك يجعله المؤمن مصاحبا له في غدوه ورواحه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، والعلم عند الله تعالى وحده. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان اللقاء جذوع النخل. نستفتح بالذي هو خير، الأخ محمد من سوريا، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ صالح؟
الحمد لله، حياك الله.
الله يبارك فيكم، إن أحبكم في الله.
أحبك الله وأجلك، الله يحييك.
الله يبارك فيكم الشيخ صالح. أنا قابلتك صراحة في المدينة المنورة في المسجد، لكن استحييت أن أسألك السؤال مباشرة.
حياك الله أخي الكريم.
الله يبارك فيك الشيخ صالح. صراحة أنا عندي في تقصير في الصلاة، لكن ما أدري إيش المشكلة يعني، لكن أنا مثابر الحمد لله، لكن يعني في بعض الفترة من الفترات.
هو يا أخي محمد، شعوري لا يوجد خير موضوع في الأرض أعظم من الصلاة، والناس منهم مقل ومنهم مكثر، وأنت إن شاء الله فيك من الخير ما فيك. نسأل الله عز وجل أن يتم عليك النعمة. الأمر في أوله يا أخي الحبيب يحتاج إلى شيء من المجاهدة حتى تألف النفس الغدو إلى المساجد أو الصلاة ما أمكن، بحسب أحوال البلاد من بلاد إلى بلد، لكن المقصود أن يألف الإنسان الصلاة. وحاول في سجودك أن تقول رب اجعلني مقيم الصلاة، قل في سجودك رب اجعلني مقيم الصلاة. تذكر دائما قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعظ نفسك بقول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهذا وأمثاله أيها المبارك يعينك على الثبات. والموفق والهادي والمعين الله، سأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة عين لك كما جعلها قرة عين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخت صالحة من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
كيف الحال؟
خير وعافية الله يبقيك.
أنا سؤالي إن في الصلاة مثلا صلاة العشاء الركعتين الأولى أقرأ سورة الفاتحة وسورة صغيرة.
نعم.
في الركعة الثالثة يعني أسهو وأقرأ سورة بعد الفاتحة.
نعم.
فهل هذا يعني يخل بصلاتي؟
لا لا يخل بالصلاة، لكن الأكمل والسنة أن لا تقرأي شيئا في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء. لكن لو قدر أنك قرأت، لأنك ألفت أن تقرأي بعد الفاتحة بعد أن تقولي ولا الضالين آمين، اعتدت أن تقولي، فهذا إن شاء الله تعالى لا يلزم منه سجود سهو ولا يغير من الصلاة. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قليلة في صلاة الظهر أو العصر، فالأمر إن شاء الله ليس بذلك التضييق، لكن السنة أكمل وأطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والمحفوظ من صلاة عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يزيد على الركعة في الركعتين الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة. في سؤال آخر يا أختي صالحة. فاطمة من أبو ظبي، تفضل يا أختي فاطمة.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
كيف الحال؟
بخير بخير.
اللي كنت مسافرة وناوية نيت القصر.
نعم.
ونسيت أصلي قصر في أبو ظبي ورديت المنطقة الظفرة.
كنت مسافرة؟
يعني ركعتين أم أربع؟
صليتيها أربع أو اثنتين؟
أنا ناوية القصر.
لما دخلت تكبيرة الإحرام على أنها قصر.
نسيت أصلي. إلا لما تذكرت ورجعت البيت تذكرت أني ما صليت.
رجعت يا أبو ظبي؟ أيوة. إذا رجعت دار إقامتك وأنت أيوة. لم تصلي الصلاة يعني تقضينها صليها أربعة أربع ركعات لأنك أيوة. عندما تلبست بها وأردت أن تؤديها أن تؤدي أيوة. تلك الصلاة أن تؤدي تلك الصلاة كنت حال الإقامة يعني حال كونك مقيمة فصليها أربع ركعات صليها أربع ركعات يا أختي فاطمة أيوة.
شيخ
أبو إسحاق من الجزائر تفضل يا أبا إسحاق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا والله أردت الحقيقة من عندك يا شيخ. تفضل. يوجد قناة اسمها قناة البصيرة تسب شيوخ أهل العلم من الشيخ العريفي وشيخ قراني. يا شيخ ما رأيك في هذه القناة؟
أنا لا أحكم ولا أعرف شيء هذه القناة لكن أعراض المسلمين ينبغي أن تبقى محفوظة وأعراض العلماء والدعاة على وجه الخصوص ينبغي أن تبقى محفوظة والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده العاقل يحفظ لسانه عن حكام المسلمين وعن علماء المسلمين وعن دعاة المسلمين وعن عامة المسلمين ولا يقول إلا خيرا أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياك من الزلل قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الأخت أسماء من الأردن
السلام عليكم
عليك السلام حياك الله
حياك يا شيخ صالح الله يرفع قدرك الله يسعدك يا شيخ بدي سؤالين الأول اللي هي جدد بيض وغرابيب إيش معنى غرابيب وسود بتعود على نفس الجبال ولا إشي ثاني والآية الثانية اللي بالنور ألم ترى أن الله يزي سحابا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق إيش يعني الودق وبعدين الودق يخرج من خلال ثم وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصب به من يشاء صفعا من يشاء يكاد سنا برقه إيش يعني سنا برقه
نعم.
يعني هاي نفسها
واضح واضح السؤال واضح في غيرها أسماء أسماء تسأل عن مفردات قرآنية قضى الله عز وجل في سورة فاطر وغرابيب وسود العلماء يقولون أصلها تقديم وتأخير وسود غرابيب والمقصود أن الجبال ليست كلها على لون واحد فبعضها أسود بالغ في السواد وهو المقصود بقول الله غرابيب وسود ومن الجبال جدد أي فيها طرائق متعددة وكثيرة فغرابيب وسود المراد بها المبالغة في سوادها في لون سوادها ويتصف الجبال ومعروف أن المادة كلها تدور حول الغراب لأنه أفحم أسود كما هو معروف قال عنترة في شعره سودا كخافية الغراب الأسحمي هذا واحد أما قول الله عز وجل فترى الودق يخرج من خلاله فالودق يا أختي أسماء هو المطر المقصود ماء المطر الذي ينزل من السحاب فترى الودق يخرج من خلاله فالودق هو ماذا؟ هو المطر ثم قال جل وعلا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار المقصود ضوء البرق ضوء البرق سنا هنا بمعنى ضوء نور شعاع البرق هذا يسمى سنا قال الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هذه يا أختي الكريمة معاني المفردات التي سألت عنها نعم نورة من السعودية
السلام عليكم
عليك السلام يا أختي
الشيخ صالح ممكن سؤالين الله يعافيك حابة يعني أسألك عن فتوى الموسيقى أنا يعني نشرت مقطع وخايفة يعني من عقاب الله والسؤال الثاني أنا كانت بيني ويعني بين صديقتي يعني سوء يعني تفاهم بسبب أنها نزلت شعر غزل طيب فأنا يعني حابة أنصحها بس المشكلة إن يعني في ألفاظي مهن يعني فيه من السب والشتيمة
بس أنا يا أختي الكريمة يعني شوفي يا أختي نورة الذي يريد أن ينصح لابد أولا يتوخى السر في النصح ثم يختار عبارات وألفاظ
طيب
تليق بالمنصوح يعني لا يحسن أن يأتي الإنسان لشيء معدود في الصغائر ثم نحن نخاطبه ونكلمه ونعنف عليه ونثرب عليه كأنه قاد الفيل لأبرهة هذا شيء لا يعقل لا يقبل فالنفس التي تنصح لن تقبل منا مثل هذا الكلم ولا مثل هذه الطرائق. لا بد أن يكون عتابنا عتابا مقبولا. نحن نريد أن نقيل العثرة، نريد أن نرحم الناس، لا نريد أن نجرحهم ونثرب عليهم وأن نعين الشيطان عليهم، وإنما نريد أن ندلهم على الخير. فتكفينا من ذلك العبارات المناسبة والكلمات الطيبة والنصح المقبول. نذكر بالله عن من كلامه جل وعلا ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بالقرآن واعظا. وأما الكلام الأول فهذا قد مللنا من الحديث عنه، وإن كان وقع منك شيء من الخطأ فاستغفر الله وهذا يكفي يا أختي نورة. أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أختي.
يا شيخ لو سمحت بدي تفسير آية بسورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومما لا يعلمون، بعد إذنك شرحها، شو الأزواج يلي نحن ما بنعرفها؟
والله عز وجل يا أختي.
عفواً يا شيخ، عندي طلب بعد إذنك، رجاء بدي رقمك الخاص، رجاء ضروري
إن شاء الله يعطوك إياها الإخوة في الإدارة.
جزاك الله كل خير.
الله عز وجل قال في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها. الله قال في آية أخرى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، حتى النخل الذي هو موضوع اللقاء فيه ذكر وفيه أنثى. خلق الأزواج كلها، ثم قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون. فمعلوم أن مخلوقات الله عز وجل كلها لم نحط بها علما، فبعض المخلوقات أظهرها الله لنا فعلمناها، وبعض المخلوقات لم يظهرها الله عز وجل لنا فلا نعلمها. والمقصود خطاب قريش في المقام الأول وخطاب من يصل إليه القرآن في المقام الثاني، وأن ما خلقه الله عز وجل أكبر وأجل وأكثر من أن يحصيه أحد من الخلق. نعم. الأخ أحمد من ليبيا. الأخ أحمد من دبي.
يا مرحبا شيخ صالح، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
بخير وعافية حياك الله.
أقول لك هاي الناس اللي واحد ما يصلي وانت يعني تكون شاركك معاه العمل الشغل، يجوز لك تجلس معاه وتأكل معاه؟ والله ما يجوز.
انصحه إن كان متلبسا بالإسلام محبا للدين ذكره بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن في الصلاة من الآثار على العبد في الدنيا والآخرة ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هو إذا رأى منك المحافظة على الصلاة ورأى منك كمال أمانتك وكمال أدبك معه، ذلك بإذن الله يدفعه إلى أن يأتي بالصلاة على وقتها. والإنسان لا ييأس في دعوته للغير، لكن اللين والحكمة أمران مطلوبان في دعوتنا للناس. أعانك الله يا أخي أحمد. أزهار من أبو ظبي. تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، بالنسبة للصلاة مثلا
أنا أرخي التلفزيون يعني. يا أختي أزهار أترك التلفاز وكلميني من الهاتف، يعني أرخي صوت التلفاز وكلميني من الهاتف وأبشري.
أيوة أنا لا يعني لما مرات أروح فد يعني مول أرد أصلي مثلا ماكو أحد يعني صلاة جماعة، فمرات أنا يعني بالجماعة، فلما أصلي بيقولوا لازم أنت بتصلي مع الحمد لازم الآية الأولى طويلة والثانية قصيرة، يعني هو شرط
انه
هيك يكون؟
هو الاصل ان الركعه الاولى تكون اطول من الثانيه، لكن ليس معنى ذلك ان الصلاه تبطل او لا تقبل او انه يلزم سجود سهو، لا، لكن ما استطعنا ان تكون الصلاه الركعه الاولى اطول يسيرا متقاربتان، ولو كانت الركعه الثانيه اطول لا حرج. المهم يا اختي الكريمه تحمدين تغبطين ما شاء الله لا قوه الا بالله على تحريك الصلاه، سواء كنت في المنزل او كنت في الاسواق او كنت في سفر او كنت في حضر، هذا الذي يفرح به المؤمن. اما كون الركعه الاولى اطول او الركعه الثانيه اطول فالانسان يتحرى السنه ما امكن، لكن لو فات شيء من هذا فالامر واسع، واثبتي على ما أنت فيه من الخير. أم زايد من الشارقة.
ألو السلام عليكم.
عليك السلام.
جزاك الله خير شيخ صالح، يعطيك ألف عافية على برنامجك القيم. يا شيخ عندي سؤال بخصوص الحيض والاستحاضة. يا شيخ يعني بعض النساء تقع يعني في وسواس بين الحيض والاستحاضة والفرق بينهم، فيا شيخ يعني في حال إذا هي تركت الصلاة ظن منها أن هذا حيض ثم تبين أنه استحاضة، هل عليها شيء؟ ويا شيخ كيف يعني نرفع عن هذا الوساوس؟
هو الإنسان في هذه المسألة وفي غيرها ينبغي أن لا يخرج اليقين بشك، فالأصل أن الإنسان يثبت على اليقين ولا يدفع شيء إلا بما هو أعظم منه. فالمرأة إذا رأت الدم وعرفت أنه هو دم الحيض فإنها تبقى عليه، فإن تغير لون الدم أو رائحته أو حتى وقته فهذا غالب الظن أنه لا يدل على أنه حيض. والفرق بينه وبين غيره أن الحيض ودم النفاس مانعان من الصلاة، مانعان من الصوم، أما غير ذلك فليس بمانع من الصلاة والصوم. فينظر إذا كانت قد اجتهدت اجتهادا كبيرا ثم تبين لها بعد ذلك فأرجو الله أن لا قضاء عليها، لكنها تحتاط فيما يأتي وما يقبل من الأيام، ولا بد للإنسان أن يدفع عن نفسه وساوس الشيطان وأن يثبت على الأشياء التي علمها بيقين ولا يجعل الشك يدفع اليقين. نعم. من أبو ظبي تفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام.
أنا كنت أصلي قائمة وعندي ركبة توجعني ما تقدر أقدم استطاع السجود منها. كنت أصلي إلى الكرسي نوقف غير ما قد نركع ما قد ندق هي في التراء.
نعم.
أصلي إلى المقعدة. شنو حكمي إياك ما هو خاسر؟ شنو نسوي؟
الصلاة صحيحة يا والدتي الكريمة، لا حرج فيها. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا في حديثه لعمران بن حسين رضي الله عنه. فأنت إذا كنت تعانين من شيء ما في قدميك في الركبتين في غيرهما يعوقك عن القيام يعوقك عن السجود يعوقك عن الجلوس، فلك أن تصلي بالطريقة التي يغلب على الظن أن لا مشقة فيها وأنك تستطيعين أن تصلي بهذه الطريقة فصلاتك صحيحة ولا يكلف الله يا أختاه نفسا إلا وسعها. بسؤال الأخت الكريمة عن كيفية صلاتها نأتي إلى ختم هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء كان جذوع النخل، تحدثنا فيه عن التمر في كتاب الله وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عرجنا على بعض الأعلام الذين لهم علاقة بالتمر، ذكرنا عروة بن الزبير وذكرنا الحجاج بن يوسف وذكرنا أبو علي البغدادي وتمثله بالبيت الشهير لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.